الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. انتهت في الدروس السابقة تفسير سورة التوبة، والآن نبدأ في تفسير سورة الكهف، وهي من السور المميزة في القرآن، وقد وردت أحاديث تختلف درجة صحتها في أنها من السنة أن تقرأ يوم الجمعة. هذه السورة معظمها قصص قرآني، فيها قصة أصحاب الكهف ولذلك سميت باسمهم، وفيها قصة أصحاب الجنتين، وفيها قصة الإسكندر الأكبر وموسى والعبد الصالح، وكل قصة فيها عبر مستفادة منها ولها مغزى أو عدة مغازي. لكن بين القصص قبلها وبعدها توجد آيات تعقيب تثبت العقيدة في نفوس المؤمنين، وتوضح بعض المفاهيم المغلوطة لدى بعض الناس عن العقيدة، عن خالق الكون سبحانه، عن الرزق، عن المال وأهميته في الحياة، وهل هو أهم من العقيدة أم لا. القصة الأولى هي قصة أصحاب الكهف، وهي عبارة عن مفاضلة بين الوطن الذي تعيش فيه أو البلد الذي تعيش فيه والعقيدة. إذا تعارضت مصلحة البلد مع مصلحة العقيدة، أيهما نختار؟ جاءت هذه القصة لتعالج هذا الموضوع. تبدأ السورة بحمد الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله، الحمد هو الشكر والثناء العظيم على خالق هذا الكون ومنزل هذا الكتاب، حيث أنزل الكتب على أنبيائه، وخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة بهذا الكتاب الذي لم تتناوشه الأيدي بالتحريف كما حصل في الكتب السابقة. أنزل على عبده، لم يكن على رسوله هنا، إنما يضع الرسول في المكان الحقيقي له، مهما كان قدر الرسول، وهو قطعا أفضل مخلوق خلقه الله على وجه الأرض وحتى في السماء، مهما بلغ يبقى عبدا لله سبحانه وتعالى. لا يوجد رسول بمرتبة الإله كما عند النصارى ولا أو عند اليهود، يبقى الرسول مهما بلغ عبدا لله ورسوله، كما ورد في سورة الإسراء مثلا: سبحان الذي أسرى بعبده. فهذا مقام العبودية هو أعلى مقام يصله الرسول أو الصديق أو الملك. ولم يجعل له عوجا، لم يرد في هذا الكتاب أي حرف أو أي آية أو أي فكرة فيها عوج. العوج هو الخطأ أو ما فيه ضد مصلحة البشرية. كل ما فيه هذا الكتاب مستقيم وحلال ومعروف، وليس فيه أي خطأ أو تناقض. قيمة، ذو قيمة عالية جدا، فأعلى قيمة في حياة المسلم هي هذا الكتاب. يعني السنة قد يوجد فيها الحديث الضعيف، المنكر، المكذوب على رسول الله، لكن هذا الكتاب لا يمكن أن يتطرق إليه الشك. لينذر بأسا شديدا من لدنه. إذن من أهداف هذا القرآن إنذار الناس بأن هناك عذاب شديد. الإنذار هو إخبار الناس بأنه قد ينتظرهم عذاب شديد إذا لم يمشوا على تعاليم الله سبحانه وتعالى. وهذا البأس هو بأس شديد، وهو جهنم والعياذ بالله. من لدنه، يعني من لدن منزل الكتاب الذي أنزل الكتاب هو من خلق هذا البأس والعذاب لعباده الكافرين، ولكن بالمقابل لعباد المؤمنين: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هل يكفي أن يكونوا مؤمنين؟ ما قال ويبشر المؤمنين أن لهم أجر حسنا، قال المؤمنين الذين يعملون الصالحات. إذن لابد أن يقترن الإيمان بالعمل، إيمان لحاله بدون عمل صالح على الفاضي ما بدخلك الجنة، عمل صالح بدون نية وبدون إيمان برضو مرفوض. يجب أن يقترن الإيمان بالعمل. أن لهم أجرا حسنا، ينتظرهم أحسن الأجر من الله سبحانه وتعالى، سواء في الدنيا أو قد يؤجل إلى الآخرة. يعني في كثير ناس صالحين أو مظلومين بموتوا بدون ما يأخذ مظلمته، أو بيعمل عمل صالح بدون ما يتكافأ في الدنيا، ما بروح عليه إشي، لأن الله سبحانه وتعالى العدل الرحيم. ماكثين فيه أبدا، أحسن ما في هذا الأجر كما كنا سابقا هو أنهم خالدين فيها أبدا. هنا قال ماكثين، المكوث هو أن تنزل المنزل وتمضي عليك مدة طويلة فيه، تمكث. يقال فلان مكث في المستشفى مثلا شهر، كان يقدم له فيها الرعاية. إذن ماكثين فيه أبدا، فهذا العذاب لا انقطاع، فهذا المتاع لا انقطاع له. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، من أكبر الجرائم التي ارتكبتها البشرية الشرك، ومن أعظم الشرك أن تنسب لله ولدا، كما قالت النصارى عن المسيح عيسى ابن مريم، قالوا هو ابن الله، ومن شأن يكفر عن ذنوب بني آدم أنزل ابن الوحيد، حاشا لله طبعا، أنزل ابن الوحيد من السماء إلى الأرض حتى يصلب ويعذب. ليش؟ من شأن يكفر عن ذنوب بني آدم. شوف هالاعتقاد البائس. يعني لو كان فعلا لله ولد بده ينزله يكفر عن ذنوب البشر، ليش يعني؟ شو ذنبه أنه ينصلب ويتعذب حتى يكفر عن ذنوب هو مرتكبها؟ ما لهم به من علم، يعني قالوا هذا الحكي عن جهل، ما نزل، ما عندهم علم، بنوا هذا الادعاء على أساس. ولا لآبائهم، لا عندهم علم ذاتي تعلموه ولا آبائهم علموهم هذا العلم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني بئس هذه الكلمة التي قالوها إنه لله ولد، إنها كلمة سيئة وهي كبيرة عند الله. يعني هذا فعل شنيع. إن يقولون إلا كذبا، حقيقة ليس لله ولد. ولماذا يحتاج الله ولد؟ إحنا الواحد بحاجة للولد لو أولادته إن شاء الله لما يكبر يكونوا فيه يساعده في الحياة، لكن ربنا ما حاجده لأن يساعده أحد، حاشا لله. فهذا كذب على الله. الرسول طبعا كان يدعو قومه ويدعو جميع البشرية، ولكن الأغلبية خاصة في البداية صادين، يعني لما هاجر كانوا معه أقل من 100، فكان الرسول يحزن على هذا الشيء، والحزن هذا يتعبه. فربنا سبحانه وتعالى هين بده يخفف من عنه، فبقول له يعني تزعلش تحزنش إنهم أنت عملت اللي عليك، لكن هم مش متبعينك. أغلب مكي كانوا كفار قبل ما يهاجر، وأنت آمنوا لما شافوا الفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهكذا للأسف معظم الناس كثير منهم ما بيؤمن وما بيسلم، ما بيعرف الحقيقة إلا عند انتصار الحق. لما ينتصر الحق خلص بتلاقيهم دخلوا، لأنه بصير سهل الدخول. أما دخول الحق في البدايات بكون صعب على النفوس بشكل عام إلا النفوس الكبيرة. فربنا بقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. باخع يعني مهلك، قاتل نفسك، يعني مش بدك تنتحر، يعني من كثر ما أنت مهموم عليهم الهم بده يكتلك، تحزنش عليهم كثير، أنت عملت اللي عليك وذنبهم على جنبهم. على آثارهم يعني بسبب إنهم كفروا. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فهم بما أنهم ما آمنوش بهذا الحديث اللي هو هذا الكتاب، أنت من كثر أسفك عليهم وحزنك عليهم بدك تقتل حالك يا رسول الله، خفف عن نفسك يعني. طبعا النفس المؤمنة بذايك أنه يشوف المجتمع على ضلال، بحب أنه الإنسان الكويس الجيد المسلم بحب أنه كل الناس تكون زيه على الحق، والمقابل أعاذكم الله الفاسد بحب كل الناس تكون مثله، من شان ما حدا يعاير حدا، لا يكون له أنت فوقك أنت تحتك أنت جاسوس بيعت أراضي أنت سكير خمير، لا ولا حدا بلوم حدا. زي وردت قصة في الأثر عن قرية هاجمها الجنود فقتلوا كثير من المقاتلين واغتصبوا جميع النساء إلا مرة واحدة قاومت وما مكنتهم من اغتصابها. فبعد ما راحوا الجنود عن القرية هذه كل النساء اللي اغتصبن هجمن عليها وقتلنها، الشريفة فيهن قتلنها. ليش؟ حتى لا يعايرهن أحد بعدين إنه أنتن هاي شفتن فلاني صمدت هاي ما مكنت من نفسها، أنتن ما عملتن زيها فقتلنها نكاية بها. فالإنسان الفاسد بحب إنه الناس كلهم يكونوا فاسدين. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، كل هذا اللي بنشوفه على الأرض من نبات من جنات من قصور من عمارات من بنايات شاهقة، كل هذا مجرد زينة، زينة مؤقتة، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يعني ربنا خلق هذا الزينة وهذه الدنيا حتى يبتلي البشر فيها هالحياة اللي بده يعيشها. إذن الحياة كلياتها مهما عشت عبارة عن امتحان، وربنا خلق كل اللي فيها الحياة في الدنيا حتى يمتحنك فيه سواء بالخير أو بالشر، وبعدين بتقدم هالورقة في نهاية الامتحان يا إما ناجح يا إما راسب. إذا ربنا بقول للرسول تحزنش كثير على كفرهم، أصلا كل الحياة الدنيا عبارة عن زينة مؤقتة لنبلوهم أيهم أحسن عملا، نبلوهم يعني نختبرهم، البلاء هو الاختبار. بالمقابل في اليوم القيامة وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني يوم القيامة كل هالعمار اللي شايفه انت على الكرة الأرضية يصبح دمار، لن يبقى عمارات لن يبقى غابات لن يبقى نباتات ولا حيوانات، كل المخلوقات تفنى يوم القيامة، وكل هالعمار اللي انت شايفه هالحضارة اللي شايفها تصبح صعيدا جرزا. الصعيد هو الصخرة اللي مش نابت عليها ولا نبتة ولا عليها تراب. ولذلك التيمم كيف أليته؟ بقول لك تضرب يديك على صعيد طاهر، صعيد يعني عراك صخرة، طاهر يعني ما عليهوش شيء نجس، جرزة يعني خشن وليس عليه أي نبات، فيش عليه شيء يعطي تراوي، لا مي عليها رطوبة ولا نبات. فهو كل هذا العمار اللي انت شايفه يوم القيامة تصبح الكرة الأرضية عبارة عن صخور جرداء ملساء ليس عليها أي حياة. فأنت يعني دنيا فانية، علاش تقتل نفسك يا رسول الله عليها؟ آخرتهم بيوصلوا يوم القيامة عند ربهم وهو أعلم بهم. تبدأ الآن الآيات التي تتحدث عن قصة أصحاب الكهف، وبدأت بأسلوب مختلف عن باقي القصص، ذكرت ملخص القصة في البداية وبعدين أعطت التفاصيل، زي ما حاليا بتلاقي مثلا بعض المحطات أو كثير منها لما بتجيب الأخبار الجزيرة مثلا أو العربية بتلاقي أول دقيقتين ثلاث بيجيبوا الموجز أهم الأخبار وبعدين بصيروا يعطوا التفاصيل. هذا مأخوذ عن القرآن الكريم. فأول أكم من آية، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، هذول الآيات بتحكي ملخص صورتهم ملخص قصتهم وبعدين ننتقل للتفاصيل. طبعا هذا أم حسبت سؤال من أساليب اللغة العربية، إنك بدك تشوق واحد لسماع قصة بتقول له ما عرفت شو صار في دار فلان، بقول لك لا والله ما عرفت، بقول له اسم، بتقول له اسمع نخرفك. فهذا السؤال لما أنت سألته قلت له ما سمعت شو صار كذا كذا، أنت بتشوقه لسماع القصة، وهذا من أسلوب العرب في البيان والبلاغة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني أنت بتفكر يا أيها السامع إنه قصة الكهف عجيبة على الله سبحانه وتعالى؟ لا، ربنا خلق كثير عجائب من تدل على قدرته سبحانه وتعالى. شو الفرق بين الكهف والرقيم؟ الكهف هو المغارة التي آوى إليها أصحاب الكهف اللي هم الفتي اللي راحين نحكي عنهم إن شاء الله. الرقيم هو اللوح الحجري، كانوا يكتبوا على الحجارة بس حجارة تكون رقيقة شوية، هو اللوح الذي كتبت فيه أسماؤهم بعد أن وجدوهم بعد 300 سنة، فكتبت أسماؤهم تخليدا لذكراهم على هذا اللوح الذي سمي بالرقيم، لأن عليه ترقم الأسماء أو تكتب تسجل الأسماء. فهذا الفرق بين الكهف والرقيم. إذن أيها السامع أيها المسلم يا رسول الله، لا تحسب أن هذه القصة على غرابتها أنهم ماتوا 300 سنة وهم 200 وربنا أحياهم، هذه لم تحدث من قبل، لا تحسبها كبيرة على الله، يعني هذا شيء بسيط من قدرة الله سبحانه وتعالى. تبدأ الآن التفاصيل. شو سووا هذول الجماعة؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف. أوى يعني دخل واطمأن واستقر، المأوى هو المكان اللي بتستقر فيه. الفتية بتعطينا فكرة عن عمرهم، ما هم من كبار في السن، شباب، يعني ممكن تقول من 18 وطلع لحد توصل 30 بنقول عنه فتى. فهؤلاء كانوا فتية، لا حاليا ما ذكرت عددهم، رح يورد عددهم في الآيات القادمة. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا، لما آووا إلى الكهف، ربنا آتنا من لدنك رحمة، يعني يا رب سوك لنا رحمتك، ارحمنا يا رب، يسر لنا في هذا الكهف. هم طبعا ليش راحوا على الكهف؟ هربا من بطش الملك الظالم الكافر الذي كان موجودا في ذلك الزمان. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. غير الرحمة، دلنا على أفضل القرارات اللي نتخذها، وفقنا يعني في قرارنا، اجعل لنا رشد. الرشد هو الحكم في اتخاذ القرار. يعني لما الحاكم يكون يحكم بما أنزل الله وقراراته حكيمة بنقول عنه حاكم راشد. ولذلك سميت الفترة الأولى في الإسلام بعد وفاة الرسول فترة الخلفاء الراشدين، لأنهم أفضل من حكم هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان التطبيق الحقيقي للإسلام. بعدها صار في تلويد، بعدها صار في خلل، مثلا بلشت من معاوية عليه السلام، معاوية رضي الله عنه، أنه يورث الحكم لأولاده، وصارت بعدين الأمويين والعباسيين وعليكم السلام والعثمانيين، كله يورث أولاده. هذا ليس في الإسلام في شيء، لكن في نفس الوقت كانوا يطبقوا الإسلام. يعني كان إذا الحاكم فسد ففساده على نفسه، ما يجر الناس في فساده. ممكن تلاقي الحاكم أو الخليفة يشرب الخمر في إحدى الدول مثلا الإسلامية، ممكن، لكن ما يفرض الخمر على الناس، ما يحللها على الناس، بيظل حكم شارب الخمر الجلد، ما كان يغير القوانين ويحكم بما أنزل بغير ما أنزل الله. لكن من 1924 لما سقطت الخلافة أقصي الإسلام تماما عن الحكم، وإحنا للأسف بنعيش في هذه الفترة، ما زلنا من 1924 قبل 100 سنة لحد الآن الإسلام تماما مغيب عن الحكم. يعني كثير كثير بسمح لك تروح تصلي، مسموح لك تروح صلي، المبني لك جوامع، روح حج واعتمر وزكي زي ما بدك، لكن إياك تجيب الدين في السياسة. السياسة هذه دعم لقيصر لقيصر وما لله لله، السياسة هذا حكم إحنا تخصصنا. بتقول لهم طب يا جماعة الإسلام ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بقول لك هذاك بكى الإسلام لزمان الخيمة والغنمة والناقة، جيد كل الإسلام اليوم، اليوم في سياسي وفي حضارات وفي علوم سياسية وبتأخذ دكتوراه في العلوم السياسية، تقول ليش دين. فللأسف أبعد الإسلام تماما عن الحكم، ولذلك النتيجة هيكم شايفينها، الضنك اللي إحنا عايشينه والجميع للأسف بعاني منه. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، فلما طلبوا الرحمة والرشد من الله سبحانه وتعالى ضربنا على آذانهم يعني جعلناهم ينامون، هذه بسموها كناية في اللغة. للأسف في مناهج المدارس البلاغة وكل هذه العلوم في اللغة بطلوا يدرسوها. كنا احنا عزماننا يدرسونا البلاغة، استعارة والتمثيل والتشبيه، لأنه بدونها بتفهمش القرآن. فهم ما بهمهم يعني أنك تفهم القرآن كثير، وبالتالي ألغوا، كان ريحوا الطلاب من إيش اسمه البلاغة. وحتى بعض التخصصات فيش فيها قواعد لغة عربية، بس بتحفظ يعني تقرأ قصة وبتجاوب على الأسئلة تاعتها. إذا ضربنا على آذانهم كناية عن أن جعلناهم ينام، كأنه الإنسان الصاحي بسمع، النايم ما بسمع منيح أو بسمع أصوات العالي كثير. فأنت كأنك لما ضربت على أذنه خليته يبطل يسمع، كأنه نايم يعني. فبالتالي هذا كناية عن أن الله سلط عليهم النوم. هم طبعا ما توقعوا أنه ناموا هالمدة كلها، لكن ناموا وطوروا. السلام. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، سنين طويلة يعني. ثم بعثناهم بعد 300 سنة، ربنا سبحانه وتعالى بعثهم من جديد. ولما بعثهم اختلف الناس في المدة التي مكثوها وفي عددهم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. إذا لأنهم قاموا في عهد غير العهد اللي ناموا فيه، اختلف الناس في أمرهم. إشي كان ناموا هذول 10 سنين، إشي كان ناموا بس سنة، إشي كان، لأنه قاموا يعني طبيعتهم وجوههم شباب ما زالوا، لكن اللباس اللي كانوا يلبسوه ما كان شائع في العهد اللي استفاكوا فيه. العملة اللي راحوا يشتروا فيها، هم كيف انكشفوا؟ بالعملة اللي راحوا يشتروا فيها الأكل. هم يفكروا أنهم ناموا يوم، فود واحد منهم يشتري العملة كما راح يأتي في القصة، يشتري لهم طعام. فتفاجأوا الناس، قالوا لهم هذه العملة من وين جايبينها؟ هذه شغل آثار، هذا عزمن مالك كان قبل 300 سنة ومات وعظامه مكاحل الآن. فعرفوا بعدين في قصتهم لما شافوا لباسهم وعملتهم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، حزبين يعني الفريقين اللذين اختلفا في مدة نومهم، أحصى لما لبثوا أمدا. إشي قال مدة طويلة وإشي قال مدة قصيرة. فربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيبين الحقيقة، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إذا كل الفترة، كل الآيات اللي سبقت كانت موجز قصتهم، كما كنا زي موجز أخبار وبعدين تيجي التفاصيل. الآن التفاصيل، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، يعني ليس هناك حق أفضل أو أدق من الذي يقصه القرآن. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذن هم أصلا توجهوا إلى الله بالإيمان، فربنا سبحانه وتعالى كافأهم على إيمانهم بأن زادهم تقوى وإيمان وهدى. والسلام. وهذا حال المؤمن. المؤمن في البداية ما بيكون بيعرف كثير عن الدين، ما بيكون الإيمان يعمر قلبه في البداية من أول ما يسلم، لكن فيما بعد مكافأة له ربنا سبحانه وتعالى يزيد في إيمانه، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالعمل الصالح وينقص بالعمل السيء. يعني لما نقول إحنا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، طب إحنا مهتدين، ما إحنا مسلمين، ما معنى اهدنا؟ هين زدنا هدى يا رب. فدائما ادعو الله سبحانه وتعالى أنه يزيدك هدى، لأنه كل ما ازددت هدى ازددت قربا من الله. وربطنا على قلوبهم، يعني ثبتناهم، كأنه القلب الإنسان المرتبك الخايف قلبه بيبكى ينبض ويقفز، بده يقفز من محله. فربنا هين تشبيه برضو، هذا كأنه جاب رباط وربط على قلبه يبطل يدك كثير ويبطل مرتبك، بمعنى يعني ثبته في الإيمان، لأنه المحنة اللي تعرضوا لها محنة عظيمة. كان إذا بدهم يظلهم في قومهم بده الملك هذا إما يجبرهم على الكفر، وإما يطردهم، وإما يسجنهم وعذبهم. من قديم القديم في سجون زي صدنايا، يعني مش هالأيام بس. إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. قاموا يعني تدل على حركتهم. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، دعوا الله سبحانه وتعالى، لن ندعو من دونه إلها، يعني لن نشرك به شيئا كما يطلب منا الملك الفاسد. لقد قلنا إذا شطط، إذا أشركنا مع الله سبحانه وتعالى فهذا شطط الكلام. الشطط هو الكلام البذيء، الكلام السيء، يعني الكلام الفاحش. إذا إحنا بنعمل حرام وفاحشة إذا أشركنا مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، قومنا أشركوا إما خوفا من الحاكم أو نفاقا له. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، أشركوا بالله يعني، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ما بصير الإنسان يشرك بالله إله بدون دليل، خاصة إنه الإله ما قال لك اعبدني من دون الله، كيف أنت تروح تتطوع وتعبده؟ يعني كل الآلهة اللي أشركوه أشرك البشر فيها مع الله، هم قالوا لهم تعالوا اعبدوا الشمس، عبدوها الناس، قالت لهم تعالوا اعبدوني، ما قالت لهم، إنما تطوع الناس تياسة منهم إنهم يشركوا مع الله إله ما ادعى الألوهية. فبقولوا هين يعني هذول قومنا ما جاءوا بسلطان، سلطان يعني دليل بين واضح، فمن أظلم من افترى على الله كذبا. إذن هم بيكذبوا على الله قومنا هذول، وهم ظالمين. مين أظلم من اللي بيفتري على الله كذب، بيكذب على ربنا، يعني بيقول ربنا قال لي اعبد هالحجر هذا منشان تتقرب إليه، زي ما كانوا يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهذا كذب على الله. أو زي مسيلمة الكذاب اللي قال ربنا أرسل لي أساعد محمد، كأنه بده محمد مساعد صلى الله عليه وسلم، فهذا كله افتراء كذب على الله. وأعظم الكذب أن تكذب على الله. طبعا هم فروا بدينهم واعتزلوا قومهم، وبالتالي تقول الآيات وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، هربوا بدينهم فأووا إلى الكهف، مشوا مسافة أبعدوا عن المنطقة اللي هم فيها ودخلوا الكهف. ينشر لكم ربكم من رحمته، ينشر لكم من رحمته يعني يسعكم برحمته سبحانه وتعالى، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أنتوا الآن التعامل اللي معكم ممكن يكفي مدة بسيطة، الشراب نفس الشيء، ممكن لما تتوكلوا على الله وتدعوه بالرحمة ربنا يسلكم مرفقة، زي ما نقول مثلا مرافق في البيت، المطبخ والحمام هذه مرافق البيت لأنها يعني غرف مساعدة في البيت. فهم بقولوا إنه ربنا رح يسلهم إذا دعوه هذه المرافق من التي تعني لهم الأكل والشراب. طبعا المغزى احنا راح نكمل ان شاء الله في اللقاءات القادمه قصتهم، ربنا اعطانا توفيق العمر، لكن مغزى القصه انه الانسان اذا تعارض البلد اللي هو ساكن فيه او الوطن مع الدين، اذا تعارض يجب عليه ان يترك البلد ويعيش في بلد لا يحارب فيه او لا يفتن فيه بدينه. طبعا احنا هنا عندنا هنا ما بتنطبق علينا لانه احنا عايشين في بلاد اسلاميه، لكن تنطبق على المغتربين خاصه اللي بيعيشوا في دول متطرفه في العدوان على الاسلام، يعني مثلا زي السويد مثلا، وقيس عليها بقية الدول الغربيه. اولادك مش حر انت تربيهم على دينك، مسموح لك تصلي وتصوم في بيتك، لكن اولادك ممنوع تتدخل فيهم، تقعد تفهمهم شو هو الاسلام، ممنوع. اذا جارك السويدي او المسيحي رفع تقرير فيك انك انت قاعد بتعلي في اولادك الصلاه، هذا التقرير كفيل انهم الدوله لها جماعه يسموهم السوشيال الاجتماعي، يعني زي ما يكون مواقع السوشيال، بيجوا بياخذوا اولادك منك بيقولوا لك انت مش مؤتمن على تربيتهم، بربوهم هم على القيم والدين المسيحي والانحلال الخلقي، وبصير بس تزورهم كل فتره زياره تحت الكاميرات المراقبه. طب شو انت يا مغترب شو مجبرك على وضع زي هيك؟ بترك هذا البلد يعني من شان شوية مصاري تخسر ولادتك وبناتك، بنتك تجيب لك صاحبها على البيت وتقول لك يا بابا بدي اعرفك على صاحبي، اذا زلمة كلها شو هذا عيب يا بنت، تسجنك وبتروح ممكن تخسر وظيفتك. في هذه الحالة انت لما تفتن في دينك خلص اترك هذه البلد اللي انت عايش فيها وتعال على بلد تتمكن منه من تربية ولادتك على الإسلام. هذا مغزى أو فائدة أو عبرة نأخذها من قصة أصحاب الكهف اللي ضحوا ببلدهم ومكان سكنهم وهاجروا إلى كهف بحيث يحافظوا على دينهم، لأن الدين أغلى من الحياة كلها. يعني أنت ممكن تستشهد. ليش تستشهد؟ لأنك أقريت أن دينك أهم من حياتك كلها، والدين أغلى من الوطن إذا تعارضت المصلحة، وأغلى من البلد، وأغلى من المال. فالدين هي أعلى قيمة في حياتك، إذا تعارضت مع أي قيمة ثانية يجب أن تختار الدين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. وجزاكم الله خير.